إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في تفسير الآية الكريمة 59 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمعنى الإجمالي لهذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، ينادي الله عز وجل عباده المؤمنين فيأمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منهم. وأولي الأمر يعني أصحاب الأمر الذين يعني كلفنا الشرع بطاعة أمرهم. من هم أولو الأمر؟ في الآية تفسيران، فقيل أولو الأمر هم العلماء، وقيل هم الأمراء والحكام، والذي رجحه ابن كثير رحمه الله أن الآية تشمل المعنيين، تشمل يعني الأمر بطاعة العلماء بصفة عامة، لعلماء الدين فيما يفتون ويبلغون من أحكام الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يعني يطاعون، وكذلك أيضا الأمراء والحكام الذين يحكمون بشرع الله تعالى هؤلاء يطاعون. فالآية تشمل يعني الأمر، وسواء الحكام أو العلماء كلاهما إنما يطاعان في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر هؤلاء بمعصية فإنهم لا يطاعون في هذا، إنما الطاعة في المعروف، إنما يطاعون في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يجعل الله تعالى لهم طاعة مستقلة لأولي الأمر، وإنما يعني قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر، فلم يكرر الفعل أطيعوا مرة ثالثة مع أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر، وذلك ليبين أن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مستقلة مثل طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست طاعة مطلقة. يعني طاعة الله تعالى طاعة مطلقة، كل شيء يأمرنا الله تعالى به تجب الطاعة، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم له طاعة مطلقة مستقلة في كل ما يأمر به. لكن أولو الأمر هؤلاء يعني يطاعون أحيانا ولا يطاعون أحيانا، فيطاعون إذا كانت أوامرهم موافقة لشرع الله تعالى ولم يأمروا بمعصية، فحينئذ تكون طاعتهم تابعة لطاعة الله والرسول. لكن إذا أمروا بمعصية الله والرسول ففي هذه الحالة لا يطاعون. ولهذا جاء في تتمة الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم، من المقصود بهذا الخطاب؟ فإن تنازعتم يعني إن تنازع المحكومون فيما بينهم، أو تنازع المحكومون مع أولي الأمر، فيكون الرد في هذه الحالة إلى الله والرسول، يعني إلى الكتاب والسنة. الرد إلى الله يعني الرد إلى القرآن، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بأن يذهب إليه صلى الله عليه وسلم في حياته ليفصل في القضية ويحكم فيها، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيكون الرد إلى الرسول بمعنى الرد إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن عند حصول التنازع بينكم وبين أولي الأمر فيكون الرد إلى الله والرسول، إلى الكتاب والسنة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ف فامتثلوا لهذا الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر منكم، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الذي أمرنا الله تعالى به خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. التأويل هنا بمعنى المآل، يعني العاقبة. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر هذه لها عاقبة حميدة في الدنيا وفي الآخرة. فهذا المعنى الإجمالي للآية الكريمة. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أحاديث كثيرة في هذا المعنى، ذكرنا بعضا منها في الدرس الماضي ونواصل قراءة الأحاديث. من الأحاديث التي أوردها الإمام ابن كثير رحمه الله في الأمر بطاعة الأمراء والحكام الذين يحكمون بشرع الله تعالى، هؤلاء يجب طاعتهم، ووردت في هذا النصوص كثيرة. منها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني ملوكهم وحكامهم هم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعد في هذه الأمة، ليس الساسة من الأنبياء. فقال: وإنه لا نبي بعد، وسيكون خلفاء فيكسرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول. يعني إذا بايعتم خليفة فوجبت عليكم طاعته، فإذا خرج عليه شخص آخر وطلب منكم أن تبايعوه فلا تبايعوا الثاني، التزموا ببيعة الأول. وهذا يعني هذا الأمر لمنع الفرقة بين المسلمين، ولأن الاختلاف لا يأتي بخير، ودائما يعني الخروج على الحكام و يعني خلع الحاكم المسلم وطلب شخص آخر أن يبايع ليكون هو الحاكم، هذا مما يؤدي إلى الفرقة وتشتيت المسلمين، ويؤدي إلى الاقتتال وسفك الدماء وضياع الأمن. فلأجل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأول وعدم متابعة الثاني، ما دمتم بايعتم حاكما وهو يحكم فيكم بما أنزل الله، إذا خرج شخص آخر يطلب البيعة لا تبيعوا. بل أكثر من هذا، ستأتي أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الثاني، هذا الذي يخرج على الحاكم الأول ويحدث فتنا وقلاقل. فالثاني هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وأن يفي المسلمون ببيعتهم للأول. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. فقال: أعطوهم حقهم، أعطوا الأمراء حقهم، يعني بالسمع لهم والطاعة، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الله تعالى سيسألهم عما استرعاهم، يعني إذا هم أخلوا بحقوقكم فالله تعالى سيسألهم ويحاسبهم. أنتم عليكم أن تؤدوا حقهم، وأما حقوقكم عندهم فهم سيحاسبون عليها ويجازون عليها. يعني اصبروا إذا الحكام أخلوا بحقوقكم وأدوا أنتم إليهم حقهم الذي هو السمع والطاعة. قالوا: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمر بالصبر على الأمير، كل هذا ينطبق على الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله. يعني أما إن رأيتم كفرا بواحا كما جاء في الأحاديث الأخرى، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. لكن طالما كان الحاكم مسلما، يعني الحاكم الذي يباح الخروج عليه عند القدرة والاستطاعة وترجح المصلحة، هو ذلك الحاكم الكافر الذي لا يحكم بشرع الله تعالى ويحكم بغير ما أنزل الله. أما الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله فهذا يجب السمع له والطاعة، حتى وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني حتى لو تعرضت منه لظلم شخصي فاحتسب هذا عند الله، وحقك يعني سيعطيك الله تعالى إياه، ولكن عليك أن تسمع له وتطيع ولا تحدث يعني فرقة في المسلمين وتشتيتا وسفكا للدماء. فيقول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصله. يعني من تعرض لظلم من الأمير أو هضم لحقوقه من الأمير لم يقل فليخرج عليه ولا كذا، قال فليصبر، اصبر وتنازل عن حقك واحتسب ذلك عند الله. فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلة. الذي يفارق الجماعة، وهنا المقصود بالجماعة يعني المجتمعون حول السلطان المسلم، يعني جماعة المسلمين الذين يلتفون حول السلطان المسلم أو الحاكم المسلم. فالذي يفارقهم ويخرج على السلطان ويحدث يقوم يعني بثورة أو انقلاب أو كذا، فهذا يعني إذا مات مات ميتة جاهلية، لأنه يسعى لتفرقة المسلمين وتشتيت جمعهم. ويلاحظ يعني أن كلمة الجماعة تأتي في الأحاديث النبوية بمعنيين، كلمة الجماعة تأتي في الأحاديث النبوية بمعنيين. أحيانا تأتي الجماعة بمعنى جماعة الصحابة ومنهج الصحابة رضي الله عنهم، فهذه الجماعة الأولى لجماعة الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه من المنهج المستقيم ويعني طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فهذا المعنى الأول للجماعة. يعني تأتي أحاديث مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ هنا جاءت روايات للحديث يفسر بعضها بعضا. في رواية قال: هم الجماعة. من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. إذن الفرقة الناجية هم الجماعة. طيب في رواية أخرى قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذن هذا يبين أن المقصود بالجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء هم الجماعة. ولهذا قال السلف، قالوا يعني: إن كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. يعني إذا كنت على الحق فأنت الذي تتبع الجماعة، أنت الذي لم تفارق الجماعة، حتى لو كنت وحدك وخالفت الناس جميعا. لو فرض يعني على سبيل المبالغة، يعني لو فرض يعني أن الناس جميعا خالفوا الحق وأنت لم تتبع الناس واتبعت الحق وحدك، فأنت الذي اتبعت الجماعة، لأنك أنت الذي تسير على طريقة الجماعة الأولى اللي هي جماعة الصحابة رضي الله عنهم، متمسك بما كانت عليه الجماعة الأولى. وهؤلاء الناس جميعا هم الذين فارقوا الجماعة، لأن هم اللي خلفوا الجماعة الحقيقية، جماعة الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين خرجوا عنها وغيروا وبدلوا. أنت متمسك بالحق، يعني لم تغير ولم تبدل، معناها أنك أنت الجماعة حتى لو كنت وحدك. فإذا هذا المعنى، معنى الجماعة بمعنى اتباع الحق واتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الجماعة، اللي هي الجماعة بمعنى الصحابة ومنهج الصحابة. التفسير الثاني للجماعة، الجماعة بمعنى المجتمعون حول السلطان المسلم، يعني جماعة المسلمين بمعنى الأمة الإسلامية الذين يجتمعون حول حاكم المسلم يسمعون له ويطيعون. فهؤلاء أيضا هم الجماعة، والإنسان لا يخرج عنهم، يعني لا يثور على الحاكم المسلم ولا يحدث انقلابا عليه ويسعى لتفريق المسلمين وتشتيتهم إلى يعني مجموعات وضويلات. فإذا هذا المعنى الثاني للجماعة. مثل الحديث الذي معنا: ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. يفارق الجماعة يعني يفارق المسلمين المجتمعين حول الحاكم المسلم. ولهذا عندما نقول أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وهذا المصطلح موجود من أيام الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يميزون يعني أهل السنة والجماعة عن أهل البدع وأهل الفرق والخوارج الذين خرجوا على الحكام المسلمين. فأهل السنة والجماعة هذا المصطلح جاء في كلام ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى عن يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة يوم القيامة وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. قال ابن عباس إيه تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فإذا هذا المصطلح يعني تسمية إيه أهل السنة والجماعة كان موجود في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. فعندما نقول أهل السنة والجماعة ما المقصود بالجماعة هنا؟ المعنيان. فعندما نقول نحن من أهل السنة والجماعة فنقصد بهذا أننا من أهل الجماعة يعني أننا على منهج الصحابة رضي الله عنهم، يعني نسعى لأن نكون على طريقة الصحابة وعلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا بمعنى الجماعة. وكذلك أهل السنة والجماعة بمعنى أنهم لا يخرجون على الحكام المسلمين وإنما يسمعون لهم ويطيعون ويصبرون على أذاهم. فتجد يعني أئمة أهل السنة والجماعة مثل الأئمة الأربعة يعني من الإمام أحمد رحمه الله يعني تعرض لظلم وإيذاء من الخلفاء العباسيين، يعني كان الخليفة المأمون والمعتصم والواثق ضربوا الإمام أحمد وجلدوا ظهره وسجنوه وكذا، ومع ذلك رغم تعرضه يعني لظلم واضطهاد وكذا كان لا يدعو أبدا للثورة عليهم والخروج عليهم، بل كان يعني يأمر بالسمع لهم والطاعة والحج معهم والجهاد معهم. أن المأمون والمعتصم والواثق هؤلاء الخلفاء رغم أنهم يعني كانت لهم أخطاء وكانوا يعني على بدع وأخطاء، لكن بالرغم من ذلك فإنهم كانوا يقيمون الدين، كانوا ينشرون الإسلام ويخرجون لجهاد الكفار ونشر الإسلام في البلاد وكذا، وكانوا يقيمون أحكام الإسلام يعني يحكم في الناس بشرع الله ويعينون القضاة المسلمين الذين يحكمون بشرع الله وهكذا. فكان الإمام أحمد يرى السمع لهم والطاعة ولا يبيح الخروج عليهم، بل قال الإمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، يعني لو أني يعني تيقنت أن لي دعوة سيستجيبها الله سبحانه وتعالى سأجعل هذه الدعوة للإمام يعني للسلطان المسلم أن يهديه الله ويوفقه وكذا، لأن صلاحه صلاح للمسلمين وفيه يعني نفع لجميع المسلمين. فالمقصود أن لهذا كان الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في زمانه. الإمام أحمد في زمنه كان هو إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله، لأنه كان يعني على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي نفس الوقت كان يعني يحث الناس على طاعة الخليفة المسلم وينهاهم عن الخروج عليه، رغم أنه يعني هو شخصيا تعرض لظلم منهم واعتداء وضرب وسجن وجلد وحبس، ومع ذلك كان يعني لا يدعو إلى الخروج ولا إلى الثورات وكذا. وقالوا يعني أن التاريخ الإسلامي يعني في من خلال التاريخ الإسلامي أنه يعني لم تحصل ثورة على الحكام المسلمين يعني في أيام يعني في التاريخ القديم يعني للمسلمين وكذا، ما حصلت يعني ثورة أو محاولة انقلاب أو كذا إلا وكان ضررها أكبر من نفعها. يعني حصلت كل محاولات الخروج على الحاكم وكذا يعني ترتب عليها قتال عظيم بين المسلمين وقتلى من الفريقين وضياع الأمن وانتشار السرقات والنهب وكذا وانتهاك الحرمات، وترتب يعني فساد عظيم وكبير، بحيث أن الذين يعني يخرجون على الحاكم مثلا بغرض الإصلاح تكون العاقبة أسوأ بكثير. يعني هم يريدون تحقيق بعض المصالح، في سبيل تحقيق هذه المصالح يقترفون يعني ستحصل يعني مفاسد وأضرار أكبر وأعظم بكثير فلأجل هذا حرص الشرع على حث الناس على السمع والطاعة والصبر على ما يكون من المخالفات وكذا، ويكون المناصحة يعني الحاكم المسلم يعني ما دام يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى فيتصح، والدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين، فأئمة المسلمين حكامهم وكذا ينصحون ويبين لهم وكذا، فإن استجابوا فبها ونعمة، إن لم يستجيبوا فلا نخرج عليهم ولكن نصبر على أذاهم ونسمع لهم. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم في صحيح. فيقول صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة، الذي يخلع يدا من طاعة الحاكم المسلم، بمعنى أن الذي يخرج على الحاكم المسلم الذي يحكم الشرع، لا الذي يخرج عليه ويثور عليه، فلقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا حجة له، ليس له حجة. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا طبعا في يعني هذا الحديث عندما يكون للمسلمين إمام واحد، يعني كما كان العمل عليه في أيام الخلافة الإسلامية، يكون المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لهم حاكم مسلم يحكم بشرع الله وإمام المسلمين، فيبايعه المسلمون ويسمعون له ويطيعون. وكذلك يعني بعدما تفرق المسلمون إلى دويلات لكل دولة حاكم وكذا، فالمسلم الذي يكون في دولة حاكمها يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى فعليه أن يكون مبايعا له، يعني أن يكون سامعا له مطيعا. طبعا البيعة إما أن يكون الإنسان بايع لنفسه، البيعة اللي هي العهد على السمع والطاعة، المعاهدة على السمع والطاعة، وفي العادة يكون معها مصافحة باليد وكذا، ويكون فيها يعني معاهدة أنك يعني تعاهد الحاكم على أنك ستسمع له وتطيع. فإما أن يكون الإنسان بايع بنفسه، وإما أن يكون يعني ناب عنه من بايع باسمه، يعني البيعة في العادة يعني كان تتم من أهل الحل والعقد، هم يعني كبراء المسلمين ووجهاء المسلمين، يعني مثلا لو الشعب مثلا عدة ملايين لا يتيسر يعني أن كل فرد بنفسه يعني يذهب ويبايع الحاكم بنفسه، ولكن أهل الحل والعقد، من هم أهل الحل والعقد؟ هم يعني علماء المسلمين وقادة الجيوش، قادة الجيش المسلم وكبار التجار والأمراء يعني وشيوخ القبائل ونحو هذا، يعني وجهاء المسلمين، يعني الذين لهم يعني الذين إذا اتفقت كلمتهم على طاعة الحاكم فالناس تكون تبعا لهم. يعني فكان العادة أنه عندما يأتي الخليفة الجديد أو الحاكم الجديد فيبايعه علماء المسلمين ويبايعه أمراء قادة الجيوش ويبايعه الأمراء أمراء المناطق وشيوخ القبائل وكبار التجار وأصحاب الأموال وكذا، فكل هؤلاء يتعهدون له بالسمع والطاعة وكذا، وبقية الناس يكونون تبعا لهؤلاء، فتصبح البيعة يعني لازمة في عنق المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا لهذا الحاكم المسلم. لكن يعني إذا حصل يعني مثل ما يحصل في هذه الأزمنة يعني التي نحن فيها في كثير من البلاد، في كثير من البلاد يعني يكون الإنسان متواجدا في بلد ليس فيها حاكم مسلم حتى يبايعه ويسمع له ويطيع، ففي هذه الحالة لا ينطبق عليه هذا الحديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني كحالنا مثلا هنا المقيمون في أمريكا، ليس هنا حاكم مسلم حتى يبايعه الإنسان، يعني شو أقول عليه بيع بوش؟ نعم بيع بوش نعم. فالحمد لله على كل حال، المقصود إذا كان الإنسان متواجدا في بلدة يعني ليس فيها حاكم يعني يحكم بشرع الله فبالتالي يكون معذورا في هذه الحالة. لكن هناك البديل، يعني دائما يعني الإنسان لا يترك ما يستطيع من أجل يعني تعذر الصورة المثلى، يعني طبعا الصورة المثلى أن يكون هناك يعني خليفة يحكم المسلمين بشرع الله سبحانه وتعالى وكذا في مشارق الأرض ومغاربها، هذه الصورة المثالية، يعني إذا لم توجد فهناك يعني البدائل، واتقوا الله ما استطعتم. فعند تواجد المسلمين في مجتمعات غربية مثلا مثل هذه المجتمعات أو كذا. فالغرض من هذه النصوص الشرعية الحث على النظام، على النظام والاجتماع وكذا، على أساس يعني أن الاجتماع دائما فيه خير. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. ويقول: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم، فليؤمروا عليهم أحدهم. يعني لو ثلاثة من المسلمين خرجوا في سفر، عليهم أن يختاروا واحدا منهم يكون أميرا عليهم، يسمعون له ويطيعون. لأنه في أثناء السفر ستحصل اختلافات برضو في وجهات النظر. واحد يقول نتوقف في هذه المحطة، والثاني يقول لا نتوقف هنا، واحد يقول نشتري كذا، والثاني يقول لا نشتري كذا، واحد يقول نرحل اليوم، والثاني يقول لا نبيت يوم زيادة. فدائما يحصل اختلاف في وجهات النظر في أمور. فلو كان المجموعة ليس لهم كبير، كل واحد برأيه وكذا، فيكثر الخلاف والنزاع والشقاق. لكن عندما يكون لهم أمير خلاص يقترحون عليه ويشيرون عليه، وبعد كده هو يقرر قرارا ويلتزم به المجموعة. فالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني معلقا على هذا الحديث، يقول: إذا كان هذا في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثلاثة في السفر، ليس يعني هذا على سبيل التمسك يعني بهذا القدر يعني المحدود فقط، ولكن يعني نفهم منه المعنى المستفاد والعلة والحكمة التي نطبقها. فيقول إن هذا في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات. أقصر اجتماع هو اجتماع في السفر، هذا اجتماع مؤقت وبعد قليل يعني ينفض هذا الجمع. وأقل الجماعات ثلاثة فقط، ومع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم أمير يسمعون له ويطيعون. قال يعني فلا ريب أنه إذا كان المسلمون في اجتماع أطول وجماعة أكثر، أنهم يعني من باب أولى عليهم أن يكون لهم أمير يسمعون له ويطيعون. يعني إذا كان هذا الاجتماع القصير والعدد القليل، الشرع كلفنا أن يكون لهم أمير وكبير يرجعون له ويسمعون له. فكذلك إذا كان الاجتماع أطول، مجموعة مقيمون في مدينة ما أو في قرية ما مدة أطول وكان عددهم أكبر، فبالتالي ينبغي أن يكون لهم يعني كبير يسمعون له ويطيعون وكذا. فالمقصود يعني هذا من باب الحث على العمل الجماعي والاجتماع وتقليل الخلاف والشر قدر الإمكان. لكن يعني للأسف يعني طبعا أحوال المسلمين يعني حتى في هذه البلاد وكذا، يعني كل واحد يعني يريد أن يكون هو الزعيم وهذا يكون هو الزعيم. يعني الزعماء أكثر من الأتباع. يعني كل واحد يعني يريد أن يعني حتى مثلا الجمعيات الإسلامية وكذا، ما كانش يعني رئيس لجمعية ينشئ جمعية جديدة عشان يكون هو رئيس لها وهكذا. والنزاعات يعني بين المسلمين كثيرة، يعني كثير من المساجد وكذا تجد المسجد له مجلس إدارة، وتجد يعني نزاعات لا حصر لها في نسبة كبيرة يعني المساجد. لكن الحمد لله هذه المدينة يعني من فضل الله تعالى يعني المشكلة هذه يعني نوعا ما غير متواجدة الحمد لله. لكن في كثير يعني من الولايات وكذا نزاعات لا حصر لها، تجد يعني مسجد له مجلس إدارة، وكل مسجد فيه عدة مجموعات تتنافس على الزعامة، وكل واحد يريد أن يكون هو الزعيم وهذا الزعيم. وهذا غالبا يعني ما لا يصاحبه إخلاص نية، يعني يريد أن يكون الزعيم عشان خاطر يعني يصلح وكذا. تكون هذه يعني أشياء يموه بها على الناس، بس هو الغرض الحقيقي أنه حرص على الزعامة والرئاسة ونحو ذلك، ولا يزال هذا. وتجد أن هذا حتى لو فاز وأصبح وتمكن من تشويه سمعة الذين قبله وكذا، وحتى ينفر الناس عنه ويحسن الشقاقات وكذا، ويمسك هو الزعامة ويتضح أنه أسوأ من الذين كانوا قبله وهكذا، وتتكرر يعني المأساة. ووصل الأمر يعني في بعض الجمعيات الإسلامية لا تدخل الشرطة ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حصل بعض المساجد وكذا نزاعات على رئاسة مسجد وكذا، لغاية ما واقتتال بينهم ومضاربات ومش عارف ايه، ويشتكون الشرطة وتيجي الشرطة وتغلق المسجد ومش عارف كذا. كل هذا بسبب النزاع هذا على يعني رئاسة مسجد، يعني لا تسمن ولا تغني الوجوه. ما بالك يعني لو هؤلاء يعني لو أتيحت لهم يعني فرصة رئاسة أكبر، يعني أن يكون رئيس دولة ولا رئيس مدينة ولا رئيس كذا كما ترون. فهذا الخلاف يعني باب شر، الخلاف باب شر، والواجب على المسلم السمع والطاعة. وطبعا يعني السمع والطاعة يعني وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا للحاكم يعني المسلم، لكن يعني كما نقول يعني كذلك من يقوم مقامه يعني مثلا في رئيس لمركز إسلامي أو رئيس لكذا أو يعني كبير مثلا في منطقة أو كذا، فالإنسان أيضا يحاول أن يقلل الشر ويجمع كلمة المسلمين ويكون هناك يعني نوع من السمع والطاعة. طبعا يعني لا ليس يعني لا يصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك مثل الحاكم المسلم، ولكن المقصود أيضا أن يكون هناك يعني شيء من التنازلات، أن يكون هناك يعني شيء من التنازلات في كل إمارة بحسبها، يعني في كل إمارة بحسبها، فمقصود أن يكون هناك شيء من التنازلات وكذا، وإذا كان هناك أخطاء فالكمال لله سبحانه وتعالى وحده، يعني أي يعني رئيس أو أمير أو حاكم أو مسؤول أو كذا لابد أن تكون له يعني أخطاء وله أشياء يعني تخالفها أنت فيها في وجهات النظر، لكن لابد من أن هذا يتنازل وهذا يتنازل وكذا، وقدر الإمكان يحرص المسلمون على تأليف القلوب وجمع الكلمة ويحرصون على النظام، فدائما يعني الاجتماع يكون فيه خير وتوحيد الجهود ومنع النزاعات والشقاقات وكذا، دائما تكون عاقبته حميدة كما قال الله تعالى ذلك خير وأحسن تأويل، أحسن هي عاقبة وأحسن مآل، دائما عمر الشقاق والنزاع والخلاف ما يأتي بخلاف، تجد في الجو الذي يكون فيه نزاعات وشقاقات وكذا خلاص تجد الجهود كلها إيه منصبة في هذا الصراع، وما فيش عمل يعني لخدمة الإسلام، مثلا هذه الجمعيات الإسلامية والمراكز وكذا والأشياء، إنما أقيمت من أجل يعني خدمة الإسلام ومحاولة نشر الدين وتعليم الناس أمر الدين والقيام بالشعائر الإسلامية وكذا، فهذه الأهداف التي أنشأت الأهداف، فعندما يكون المسجد يعني مستقرا أو أي جمعية إسلامية تكون مستقرة وكذا تنجح بإذن الله في تحقيق الأغراض التي أنشأت لأجلها، لكن عندما يكون هناك يعني جو من الصراعات والفتن خلاص كل الأنشطة تتوقف ويصبح هو بس نشاط واحد اللي هو التنافس والصراع والاختلاف وكذا. فهذا الكلام يعني على مثال طبعا مصغر، طبعا مثال أكبر على مستوى مثلا الدولة الإسلامية، يعني مثلا إخواننا هنا من أهل الصومال يعني أخبر الناس بهذا الجو، يعني لما حصل يعني خروج على الحكومة وحصل كذا الناس يعني تفرقوا وأصبح يعني سنوات من الاقتتال بين القبائل وبين وكذا، وضاع الأمن وضاع وانهار الاقتصاد وانهار كل شيء وكذا، وأصبحوا في فتن وقلق، فلا شك أن الاجتماع بس الاجتماع على حاكم مسلم يعني يحكم بينهم بشرع الله، لا شك أن هذا يعني مطلب عظيم وفي سبيله يعني يتنازل المسلمون عن حقوقهم الشخصية يعني ويتحملون الأضرار الشخصية من أجل جمع كلمة المسلمين على حاكم واحد مسلم يحكم فيه بشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم كذلك يعني أخونا يسأل الدعاء لولاة الأمور بالصلاح والهداية هل هي من عقيدة أهل السنة؟ نعم من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يدعون لولاة الأمر بالصلاح ويدعون لهم بالهداية ويدعون لهم بالاستقامة. نعم بالنسبة للجماعات الإسلامية فالصحيح أن هذه الجماعات الإسلامية إذا يعني لم يتعصب لها المسلم بحيث يعني لم تصبح هي الغاية وإنما ظلت وسيلة لخدمة الإسلام فهي باب من أبواب الخير، باب من أبواب الخير، ويعني العلماء الكبار يعني العلماء الكبار يعني شيوخنا يعني الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ عبد الله بن قعود شفاه الله وعفاه يعني وكذا كان لهم كلام كثير يعني في هذا، فإن هذه الجماعات الإسلامية من باب يعني تكثير الخير قدر المستطاع وتقليل الشر قدر المستطاع، وكان من كلام يعني شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود يعني يرد على الذين يحاربون يعني الجماعات الإسلامية وكذا، فيقول يعني الآن مثلا لو كان هذه المدينة يعني بعض الناس يحاربون الجماعات الإسلامية، لكن الآن مثلا المدينة فيها خمس جماعات إسلامية متناحرة ومش عارف كذا ومختلفة فيدعون لحل هذه الجماعات ويكون كل واحد مع نفسه. فيقول يعني الشيخ يقول يعني لو نظرنا إلى مقاصد الإسلام، مثلا لو هذه المدينة فيها مثلا 1000 شخص، 1000 مثلا يعني مسلم متدين يعني يعمل للإسلام ويرغب يعني في خدمة الإسلام، يقول هؤلاء 1000 يعني لو أنهم الآن يعني اجتمعوا في 5 جماعات، أصبحوا 5 جماعات، كل جماعة مثلا بتضم 200، بتضم كذا، أيهما يعني أقرب يعني لمقاصد الإسلام؟ هل هذا أفضل أن يكونوا مثلا ب5 آراء فقط، بحيث يعني يمكن الآن مثلا قيادات الجماعات الخمسة أن يتوسط أهل الخير في محاولة يعني التنسيق بينهم، أو يكون بينهم يعني نوع من التعاون يعني القدر الأدنى حتى يعني إيه من كف الأذى يعني عن بعضهم البعض، ويكون في بينهم نوع من التنسيق والتعاون؟ هل هذا يكون أفضل، ولا يكون المسلمون في المدينة ب1000 رأي كل واحد ماشي برأي؟ فلا شك يكونوا على 5 آراء، رغم أن هذا يعني خطأ، المفروض يكونوا على رأي واحد، بس يعني مش ما استطعنا أن نجمعهم في جماعة واحدة أو كلهم قائد واحد، بس يعني استطعنا أن يكونوا مثلا لهم 5 قيادات مثلا إسلامية في المدينة. هل هذا أفضل، ولا أن هم يكونوا يعني ب1000 رأي وكل واحد ماشي برأيه وكذا؟ فقال لا شك أن اجتماعهم حتى لو في يعني جماعات ما استطعنا أن نجمعهم في جماعة واحدة، فمثلا يكون مثلا 5 جماعات ولا 10 جماعات ولا 4 جماعات أفضل من أن يكونوا بآلاف الآراء. وبعد ذلك كذلك يعني هذه لعلها تكون الخطوة الأولى، لما يكون المسلمون مثلا في المدينة متجمعين مثلا في جماعات، مثلا 5 جماعات ولا 6 جماعات ولا كذا، هذه تكون الخطوة الأولى من أجل السعي بعد ذلك إلى محاولة التنسيق بين هذه المجموعات، بحيث يعني كل إنسان يخدم يعني جانبا من جوانب الإسلام. يعني أحيانا مثلا هذه الجماعات وكذا ممكن مثلا مجموعة منهم تنشط مثلا في الجانب التعليمي من أجل تعليم الإسلام وتعليم الناس أمر التفسير والحديث والفقه وكذا، وإفتاء المسلمين في أمور دينهم وكذا، أو يقوموا يصدون يعني جانبا من جوانب، مثلا مجموعة أخرى تنشط في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وكذا، وتقوم يعني بجهود مثلا في هذا الجانب. يبقى مجموعة مثلا تحافظ على رأس مال المسلمين، يعني مثلا يعلم المسلمين وكذا، هذا يحافظ على زي رأس المال والأرباح. يعني نحن عندنا مجموعة من المسلمين دول رأس مالنا، نريد إيه أن نزيد يعني نربح من غير المسلمين من ينضم للإسلام، بس في نفس الوقت لا نريد أن نخسر المسلمين الذين معنا اللي هم رأس المال، ما نضيعوش ونربح ونخسر، فنريد نحافظ يعني مجموعة تحافظ على هؤلاء المسلمين وتبصرهم بأمر دينهم وكذا، ومجموعة مثلا تسعى في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، مجموعة مثلا تتولى أمر الصدقات والمحتاجين والفقراء وكذا وتسعى في حوائجهم، مجموعة يعني وهكذا، كل مجموعة مثلا تنشط في مجال ما من المجالات، يعني مجموعة مثلا تتخصص في الأمور السياسية وكذا، محاولة يعني دفع الظلم عن المسلمين، ومثلا يكون للمسلمين يعني كلمة مسموعة عند يعني عند الحكومة وكذا، بغرض يعني دفع الشر عن المسلمين أو دفع الاضطهاد الذي يضطهد إياه المسلمون وكذا. فإذا كل مجموعة تقوم يعني بجانب أو تقوم بدور، وهذا شيء طيب. يعني إذا عجزت مجموعة واحدة أن تقوم بكل يعني هذه الأعمال، وأصبح المسلمون يعني مجموعات كل مجموعة تقوم بجانب، فهذا أمر طيب، بشرط أن يكون يعني بينهم نوع من التنسيق والتعاون وكذا. فإذا يعني قيام كل يعني قيام مثلا عدة جماعات أو عدة مجموعات، هذا يعني أخف ضررا من تفرق المسلمين وكونهم يعني ليس لهم يعني قائد يقودهم، كل واحد يعني ماشي مع نفسه وبرأيه وكذا. كذلك أيضا هناك يعني أشياء من يعني أمور كثيرة من أمور الدين لا تتم إلا عن طريق يعني العمل الجماعي. يعني كثير من الأوامر الإسلامية التي كلفنا بها لا يستطيع كل فرد أن يقوم بها بمفرده. يعني لو المسلمون أصبحوا فوضى ليس لهم يعني كبيرة يرجعون إليه، وكل واحد يعني ماشي مع نفسه وكذا، فكثير من الأمور الإسلامية التي كلفنا بها، أمر الدعوة إلى الله وأمر يعني حتى مثلا يعني أمور إنشاء المساجد والإشراف عليها وإدارة أمورها وكذا، كل هذه أمور تحتاج إلى توحيد الجهود. يعني لا يمكن كل فرد بمفرده أو كل واحد يعني وحده، ما فيش نوع من التنسيق ولا التعاون ولا الاجتماع أو كذا، يعني سيظل الناس في مكانهم ولن يستطيعوا القيام بأي شيء يعني نافع لخدمة الإسلام. يبقى كل واحد بس مع نفسه، يبقى خلاص هيصلي ويصوم وكذا، ويعني لن يكون هناك يعني تقدم للإسلام ونشر للإسلام وكذا. فإذا المقصود أن هذه الجماعات الإسلامية وكذا لا بأس يعني أن يكون الإنسان يعني يعمل مع أقرب هذه المجموعات يعني التي يظن أنها يعني أقرب إلى الكتاب والسنة وأقرب إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، يعمل معهم ويتعاون معهم على الخير ويجتنب يعني ما يرى فيه من خطأ أو مخالفة أو كذا يجتنبه، وما يرى فيه من خير يتعاون معهم فيه، ما يرى من خطأ يجتنبه وينصحه يعني برضو لا يكون سلبيا يعني يناصحه، وما يرى من خير يعاونهم فيه ويعمل معهم فيه. بس المقصود يعني الأهم من هذه الجماعات يعني في الأصل أنها وسيلة من أجل يعني خدمة الإسلام، لكن المشكلة الكبرى عندما تتحول هذه المجموعات إلى غاية، يعني تصبح هي غاية في نفسها بحيث أننا يعني نضحي بمصلحة الإسلام من أجل مصلحة المجموعة. أحيانا يعني يحسب أن ينقلب الأمر ويصبح بعض الناس متعصبين لجماعتهم بحيث أنهم مثلا إذا وجدوا مجموعة أخرى ستقوم بعمل خيري نافع للإسلام وفي خدمة للإسلام يعرقلون جهود الآخرين بما فيه إضرار يعني بمصلحة المسلمين من أجل إيه؟ مصلحة الجماعة، هم مصلحتهم ما يكونش لهم منافس في مثلا في هذه الجهة ولا في هذه المدينة ولا في هذا العمل، فيعطلون مثلا جهود غيرهم ويعني يصدون عن الخير ويمنعون أبوابا من أبواب الخير التي فيها خدمة للإسلام والمسلمين من أجل إيه؟ مصلحة جماعتهم. هنا في هذه الحالة أصبحت خلاص الجماعة في هذه الحالة لو صارت بهذه الطريقة إذا صار ضررها أكبر من نفعها، يعني الأصل الجماعة هذه قامت من أجل أن تكون وسيلة لخدمة الإسلام ومعاونة المسلم، لكن عندما يتعصب لها الإنسان بحيث يعني يوالي أهل جماعته ويعادي المسلمين الذين في الجماعات الأخرى ويصبح يعني مصلحة مجموعته مقدمة على مصلحة الإسلام، مش مهم يعني الشيء هذا يعني مفيد للمسلمين ولا غير مفيد للمسلمين، المهم أنه يكون يفيد الجماعة ويكون هذا هو الأمر المقدم، ففي هذه الحالة يكون ضررها أكبر من نفعها، وهذا أمر يعني محرم لا يجوز أن الإنسان يعاونه في هذه الحالة في شيء يعني في إضرار للإسلام بالإسلام وبمصلحة المسلمين من أجل مصلحة الجماعة. لكن ما دامت يعني هذه الجماعة تخدم الإسلام وتقوم بأعمال نافعة للمسلمين فالإنسان لا بأس أن يعينهم ويشارك معهم فيها. فالمهم يعني أنه أورد يعني عدة أحاديث في هذا الموضوع. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، قال يعني أهل الفقه والدين، وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر منكم يعني العلماء. ده التفسير الثاني للآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس ومجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية هم إيه؟ العلماء أو هم أهل الفقه والدين. فهذا التفسير الثاني. يقول ابن كثير رحمه الله: والظاهر والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم. فالآية يعني عامة تشمل العلماء والأمراء. وقد قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. أن الله تعالى يعني أثبت أن العلماء لهم أمر ونهي، كما أن الأمراء لهم أمر ونهي، العلماء كذلك يأمرون وينهون، وعلى الناس أن يعني على من لم يكن عالما أن يطيع العلماء في أمر دينه. فقال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. الربانيون هم العلماء الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني يتدرجون مع الناس في التعليم خطوة خطوة، فهؤلاء هم الربانيون. والأحبار هم العلماء، علماء الدين والفقهاء. فيقول: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فإذا هذا معناه أن العلماء ينهون عن المنكرات، وأن الناس يعني عليهم طاعة العلماء فيما ينهونهم عن المنكرات، إذا قالوا لهم هذا منكر وهذا حرام واجتنبوا هذا وكذا، فإذا طاعتهم أيضا من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإنسان إذا كان يعني خفي عليه شيء من أمر الدين فعليه أن يسأل العلماء. طب الغرض من هذا السؤال يسألهم بعدين يقول له افعل كذا فلا يفعله، إذن السؤال لم يعد له فائدة، وإنما الغرض من السؤال يعني أن يمتثل للإجابة ويطيعهم فيما يجيبونه به. إذا سألهم وقالوا له افعل كذا ولا تفعل كذا يبقى عليه أن يطيعهم في هذا ويفعل يعني ما بيّن له أنه يجب عليه أن يفعله ويترك ما بيّن العلماء أنه يجب على الإنسان أن يتركه. قال: وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذا في طاعة الأمراء. إذن عندنا بعض النصوص في طاعة العلماء وبعضها في طاعة الأمراء. قال: فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء، ولهذا قال تعالى: وأطيعوا الله، لهذا قال تعالى: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله. يعني العلماء والأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بطاعة الله تعالى، لا إذا أمروا بمعصية الله. يعني قد يكون العالم مخطئا في بعض الأحيان، مثلا يأمر بشيء مخالف للنصوص، مثل مثلا بعض العلماء الذين أحلوا الربا وكذا، هؤلاء لا يطاعون في هذا، لا يطاعون في هذا، وهناك علماء سوء وهناك كذا. فإذا يعني أمروا بشيء في معصية لله لا يطاعون، وإنما يطاعون في المعروف، يعني ما دام يأمرون بطاعة الله تعالى ويأمرون مثلا بما يقول لك افعل هذا لأنه واجب، والدليل يعني آية كذا وحديث كذا، فإذا طاعتهم في هذه الحالة هي من طاعة الله ورسوله. كذلك نفس الشيء في طاعة الأمراء، لا يطاعون في معصية الله، إذا الأمير أمر بمعصية الله لا يطاع فيها. قال: فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما تقدم في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وروى الإمام أحمد عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، لا طاعة في معصية الله. وهذا ينطبق على كل من له طاعة في الإسلام، يعني الذين لهم طاعة في الإسلام أنواع، يعني منهم مثلا الوالدان، الوالدان لهما طاعة على الأولاد، فأمر الله تعالى ببر الوالدين وبطاعتهما، يعني فالوالدان لهما طاعة على الولد، عليه أن يطيع أبويه، والزوجة أيضا عليها أن تطيع زوجها، فأيضا طاعة الزوجة لزوجها وطاعة الأولاد لوالديهم إنما تكون في المعروف، وإذا أمر هؤلاء بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن إذا أمروا بمعصية الله فلا يطاعوا، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإذا الزوج أمر زوجته بمعصية الله ليس له طاعة، إذا الوالدان أمر الولد بمعصية الله فلا طاعة لهما، وكذلك الأمراء والعلماء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو في معصية الله. ثم يقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، معنى فردوه إلى الله ورسلوه إلى القرآن والسنة. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة. أي شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين ومن فروع الدين، أصول الدين للعقائد، وفروع الدين لمسائل الفقه، يعني هذا الاستعمال الغالب لكلمة الأصول والفروع. فإذا يعني أي شيء تنازع الناس فيه، أي شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين أو من فروع الدين، فعليهم بالرد إلى الكتاب وإلى السنة. يعني هناك مثلا فرق إسلامية أو كذا، يعني تنتسب إلى الإسلام وعندهم مخالفات في العقيدة، يعتقدون عقائد باطلة وعقائد فاسدة وكذا، فالخلاف الذي بينكم وبينهم عليكم أن تردوه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتنظروا من الذي منكم إيه على الحق. يعني مثلا هؤلاء الصوفية يدعون مثلا أن الأولياء يعلمون الغيب، طيب ونحن نقول لهم هذا باطل، الأولياء لا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. طيب هم يخالفوننا في هذا، يقول لا ده سيدي فلان يعلم الغيب وعارف اللي هيحصل. طيب نرد إلى القرآن، القرآن ماذا يقول؟ في القرآن لا يعلم الغيب إلا الله. مثلا قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال تعالى ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهكذا إذن القرآن يبين أن الغيب قد استأثر الله تعالى بعلم، كذلك السنة بينت هذا ووضحته. مثلا هم يدعون أن الأولياء هؤلاء يعني يذبح لهم وينظر لهم ويطاف بقبورهم ويتقرب إليهم يعني بالدعاء والاستغاثة وكذا على أساس أنهم شفعاء يشفعون عند الله. فهل القرآن أمر بهذا؟ لا. نرجع إلى القرآن نجد أن الله تعالى أخبر عن المشركين أنهم قالوا إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن في اختلافنا مع هؤلاء الصوفية والقبورية وكذا، إذا رددنا الخلاف إلى الله وإلى الرسول إلى الكتاب والسنة وجدنا أنهم على باطل، وأننا يعني عندما ننكر عليهم هذه المخالفات أننا على حق لأننا موافقون لما أمر الله وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني مع الشيعة ومع يعني أي فرقة من الفرق الضالة يعني المعتزلة والجهمية وغير ذلك من الفرق. فسواء في أصول الدين يعني اختلفنا في أمر من أمور العقيدة أو اختلفنا في أمر من أمور الفقه والحلال والحرام، اختلاف يعني في الحلال والحرام وكذا الذي يكون بين الفقهاء المجتهدون وكذا يجتهدون ويحصل بينهم اختلاف، فأيضا يكون الرد إلى الله وإلى الرسول إلى الكتاب والسنة. ولكن يعني طبعا في بعض الأحيان تكون يعني دلالة الآية أو دلالة الحديث يعني صريحة وكذا، ويكون الفريق الآخر مثلا لم يطلع على الحديث أو كذا فيكون يعني مخالفا للسنة يعني مخالفة بينة، في هذه الحالة يكون على باطل وعلى خطأ. لكن إذا كان المسألة يعني فيها احتمالات والحديث يحتمل أكثر من تفسير وأكثر من وجه وكذا، فكل إنسان يعني يعمل بما يرى أنه الأقرب إلى مراد الله تعالى وإلى مراد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قال كما قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي شيء اختلفتم فيه فحكمه إلى الله. هنا كلمة من شيء عامة، أي أمر يحصل فيه اختلاف فحكمه إلى الله، ردوه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي رد الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. يعني إذن هذا معناه أن الذي يرد حكم الله تعالى ويرد حكم رسوله صلى الله عليه وسلم ويقدم يعني حكم غير الله ورسوله على حكم الله ورسوله فهذا يتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر. أن الله قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني فردوا النزاعات إلى الله والرسول. ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله خير، والرجوع في فصل النزاع إليهما خير، وأحسن تأويلا أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قاله السدي وغير واحد، وقال مجاهد وأحسن جزاء. قال وهو قريب، يعني أحسن عاقبة مثل أحسن جزاء، نفس المعنى. فبهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة. ننتقل إلى الآية التي بعدها أو الآيات التي بعدها. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء الأقدمين. هذا إنكار من الله تعالى على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله على الأنبياء السابقين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني فإن العلماء يستدلون بهذه الآية الكريمة على أن الإنسان إذا يعني كان أمامه فرصة ليتحاكم إلى شرع الله، طبعا التحاكم إلى شرع الله يعني التحاكم إلى عالم يحكم بين المختلفين بشرع الله، يعني كيف يتحاكم الإنسان إلى شرع الله؟ معناه يتحاكم إلى العلماء الذين يحكمون بينه وبين خصمه بما أنزل الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أتيح الإنسان الفرصة أن يتحاكم إلى شرع الله فأبى أو وجد أن الحكم الشرعي لن يحقق له يعني مآربه الدنيوية وتحاكم إلى قانون وضعي مخالف لحكم الله تعالى، أن هذا ردة عن دين الإسلام والعياذ بالله تعالى، يعني هذا العمل ردة عن دين الإسلام والعياذ بالله تعالى. ووصف الله تعالى الذين يفعلون هذا بأنهم يزعمون أنهم آمنوا، الزعم معناه أنهم ليسوا بمؤمنين، يعني هم يدعون أنهم مؤمنون لكن في الحقيقة هؤلاء ليسوا بمؤمنين وإنما يزعمون الإيمان ويدعون الإيمان، حيث أنهم يتركون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ويتحاكمون إلى الطاغوت. والطاغوت هو كل متبوع أو مطاع يعني يطاع في مخالفة أمر الله، وكل حاكم بغير ما أنزل الله فهو من الطاغوت. الطاغوت تشمل يعني كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، وتشمل أيضا كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، وكل متبوع أو مطاع في معصية الله فهو طاغوت. والطاغوت هذه مأخوذة من الطغيان، يعني معناه المبالغ في الطغيان، الطغيان هو مجاوزة الحد، لأن الإنسان حده أن يكون مخلوقا مطيعا لله تعالى عابدا لله، لكن إذا جاوز هذا الحد وجعل لنفسه يعني صلاحيات لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى ففي هذه الحالة صار طاغوتا، يعني مجاوزا الحد ومبالغا في الطغيان. وهذا والعياذ بالله تعالى أيضا كثيرا ما يقع في هذه البلاد، يعني لابد أن نحذر إخواننا المسلمين من يعني هذا الجرم الشنيع، وهو أنه يعني أحيانا تكون خصومة بين شخصين، أحيانا إما خصومة مالية اختلاف يعني على مبلغ من المال، أو خصومة خلافات زوجية بين رجل وامرأته وكذا. فيعني في أول الأمر يذهبون يقول نتحاكم إلى الشيخ يحكم بيننا وكذا، ويذهبون إلى يعني أحد أئمة المساجد أو كذا ليحكم بينهم بشرع الله تعالى. طيب الحكم هذا لابد أن يرضي أحد الطرفين ويسخط الآخر، ما يعني في الغالب يعني أن الحكم يكون يعني لصالح أحد الطرفين والآخر يعني يكون لا يعجبه الحكم ولا يوافق هواه. فتأتي الآن يأتي هنا الاختبار الحقيقي للإيمان، هل سيرضى بحكم الله تعالى ويسلم ويعني يقول سمعنا وأطعنا، وحتى يعني ولو كان فيها خسارة مالية ولا خسارة يعني بعض الأمور الدنيوية أحسن من أن يخسر دينه والعياذ بالله تعالى، خلاص يعني يرضى بما قسم الله ويسلم يعني لحكم الله. لكن الذي يحصل أن كثيرا من هؤلاء يعني إذا تحاكم مع خصم إلى مثلا إلى عالم أو إلى شيخ وكذا وحكم بينهم يعني بمقتضى يعني ما في الكتاب والسنة، المحكوم عليه أو الذي يعني لا يعجبه الحكم في كثير من الأحيان والعياذ بالله تعالى يذهب إلى المحاكم الأمريكية ورافع قضية ضد خصمه والعياذ بالله تعالى، ويرفع قضية ضد خصمه والعياذ بالله تعالى، ويحاول أن يتوصل عن طريق القضاء الوضعي إلى يعني إلى ما لم يحكم له به الشرع والعياذ بالله تعالى. فهذا ينطبق عليه هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يعني نحن أمرنا أن نكفر بالطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فهؤلاء يتحاكمون إليه ويعرضون عن حكم الشرع ولا يسلمون. بل يعني قصة حصلت يعني في للأسف يعني في مدينتنا هذه، يعني الناس تحاكموا إلى يعني يمكن بدون مبالغة يمكن مثلا إلى 5 شيوخ ولا كذا، كل ما يذهبون يعني طرفان يعني كل ما يذهبون إلى شيخ فحكم يعني على أحد الطرفين، يعني حكم الأول يعني لأحدهما على الآخر، فالمحكوم عليه هذا لم يعجبه الحكم، قال نفس الشيء برضه، وخصمه يعني مطاوعه وكذا، وذهبوا للشيخ ثالث ورابع وخامس، كل ما يسألون يعني شيخا أو كذا أو عالما ويقصون عليه القصة يطلع يغلط إيه أحد الطرفين. فهذا الطرف يعني الذي غلط قال إيه والعياذ بالله تعالى، يعني قال خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل على هؤلاء الشيوخ، وهؤلاء الشيوخ يعني ظالمون وكذا، وحسبنا الله ونعم الوكيل على الشيوخ، وذهب رفع قضية في المحكمة الأمريكية، وسبحان الله أخزاه الله يعني رفع قضية في المحكمة، يعني أول قضية خسرها يعني القاضي حتى الأمريكي حكم عليه مثل ما حكم الشيوخ، بس رفع برضه وما قبل وراح رفع استئناف برضه مرة تانية يعني يطالب بقضية. فإذا هذه النماذج موجودة يعني ولا حول ولا قوة، الناس يعني لا يعني تعرض عن حكم الشرع وترضى بحكم الطاغوت من أجل يعني أشياء من حطام الدنيا. فسبب نزول هذه الآية الكريمة أنها نزلت في رجل من الأنصار ورجل من اليهود، الأنصاري هذا رجل منافق يعني العمل الذي صدر منه يعني عمل فيه نفاق، فمن الأنصاري من أهل المدينة يعني لكن فيه نفاق، يعني حصل خلاف بين رجل يعني منافق ورجل يهودي، تخاصما فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد صلى الله عليه وسلم، وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف اليهودي قال يعني يحكم إيه بيني وبينك محمد صلى الله عليه وسلم، والرجل الإيه المنافق يقول لا يحكم بيني وبينك كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف هذا رجل من زعماء اليهود. لماذا قال يحكم بيني وبينك كعب بن الأشرف؟ لأنه يعلم أن إيه كعب بن الأشرف هذا كان يقبل الرشوة، كان يقبل الرشوة، فهو يعني عايز يتحكم لليهودي عشان يعطيه رشوة فيحكم إيه لصالحه، ويعني أبى المنافق أن يتحاكم هو وخصمه اليهودي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. اليهودي طبعا عارف أن الحق معه وأنه إذا تحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لن يحابي المنافق يعني لأنه يدعي الإسلام على اليهودي، بل سيحكم النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق بحقه، وهذا يفيد يعني أننا أمرنا بالعدل بين الخصوم حتى لو كان أحد الخصمين غير مسلم، وكان الحق معه فعليك أن تحكم له بالحق. اليهودي يعلم أنه إذا تحاكم هو والمسلم يعني الذي يدعي يظهر الإسلام هذا يعني إذا تحاكم هو وإياه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسيحكم لليهودي لأنه صاحب الحق، والرجل المنافق هذا يريد أن يدفع رشوة لكعب بن الأشرف ليحكم له. فأنزل الله تعالى في شأن هذين الرجلين هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ولهذا جاء في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره وكذا قالوا الطاغوت هو كعب بن الأشرف، يعني الطاغوت في هذه الآية يعني هو كعب بن الأشرف، طبعا هذا يعني بمناسبة يعني سبب النزول، وإلا فإن لفظ الآية يعني كلمة الطاغوت تشمل كل من أشبه كعب بن الأشرف لأنه كان رجلا يحكم بغير ما أنزل الله، فكل حاكم بغير ما أنزل الله فهو داخل في اسم الطاغوت، وإن كان يعني الذي نزلت فيه الآية هو كعب بن الأشرف. وقال وقيل نزلت في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، نفس الآية نفس المعنى. والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. فقال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أمرنا أن نكفر بالطاغوت. وهذا معنى قول الإنسان في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فكلمة لا إله إلا الله فيها يعني نفي وإثبات، نفي الألوهية عمن سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، يعني لا يستحق العبادة إلا الله. فكلمة التوحيد فيها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وإثبات استحقاق العبادة لله سبحانه وتعالى. إذن القسم الأول من كلمة لا إله إلا الله النفي، هذا هو كفر بالطاغوت، كفر بالطاغوت يعني كفر بكل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى. يعني كل لا إله إلا الله هذه الكلمة تتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده، لأن النفي الموجود في أولها معناها كفر بكل من عبد من دون الله وبكل ما عبد من دون الله. ثم نقول إلا الله يعني لا نعبد إلا الله ولا نفرد بالعبادة إلا الله سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. وكذلك يعني قال الله تعالى في سورة البقرة أيضا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، في سورة البقرة وفي سورة لقمان أيضا نفس المعنى. فإذا يعني أمرنا أن نكفر بالطاغوت، ولهذا يقول تعالى هنا في هذه الآية وقد أمروا أن يكفروا به، يعني في أمروا في آيات يعني في آيات أنزلت قبل ذلك أن يكفروا بالطاغوت، فمع ذلك هؤلاء يتحاكمون إلى الطاغوت. التحاكم إلى الطاغوت معناه هذا يتنافى مع الكفر به الذي أمرنا به. قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني الشيطان هو الذي يزين لهؤلاء الإعراض عن حكم الله سبحانه وتعالى والانسياق وراء أهوائهم يعني وراء مطامع الدنيا، فيعرضون عن حكم الله لأنهم يعني إذا تحاكموا إليه خسروا بعض التوافه يعني من حطام الدنيا، فيعرضون عن حكم الله ويضلهم الشيطان ضلالا بعيدا لازم. قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، يعني تعالوا إلى الكتاب والسنة، يجد بعض الناس الذين يريدون أن يتحاكموا إلى القانون الوضعي أو يريدون أن يحكموا بغير ما أنزل الله، إذا قيل لهم تعالوا احكموا بشرع الله سبحانه وتعالى، هذا ينطبق أيضا على العلمانيين وعلى يعني الأوضاع السائدة في معظم البلاد الإسلامية يعني العلمانية وفصل الدين عن الدولة والحكم الناس بالقانون الفرنسي والقانون الوضعي، فهؤلاء يعني تنطبق عليهم أيضا هذه الآيات الكريمة، يعني ليست فقط على مستوى الأفراد الذين يتحاكمون إلى غير شرع الله، بل تنطبق أيضا على مستوى الحكام والمسؤولين الذين يعرضون عن الحكم بين الناس بما أنزل الله ويحكمون القوانين الغربية والقوانين الوضعية، فهؤلاء أيضا داخلون من باب أولى في هذه الآيات الكريمة. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، إذا نصحهم الناصحون وحثهم المخلصون على الحكم بشرع الله والتحاكم إلى شرع الله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، يعرضون عنك ويستكبرون لك، يعني الأحكام الشرعية دي أحكام رجعية وكيف ونحن في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين مش عارف كذا، نقطع يد السارق ونرجم الزاني وكذا وكذا، ويقول لك هذه أحكام يعني فيها تخلف وفيها رجعية والحجاب وكذا والعياذ بالله تعالى. فرأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون ويستكبرون و يعني يحصل منهم الإباء والإعراض والاستكبار عن الرجوع إلى الحق وعن الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. قال كما قال الله تعالى عن المشركين: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. نفس الشيء أيضا يعني فريق آخر يقولون نعمل بما كان عليه الآباء والأجداد. فإذا أسباب الإعراض عن الحق عديدة، أسباب الإعراض عن الحق عديدة، منها يعني الإباء والاستكبار، ومنها تقليد الآباء والأجداد، وهناك يعني أسباب أخرى، لكن محصلة واحدة وهي أن كثيرا من الناس يعرضون عن الحق ويتعللون أو يعللون إعراضهم هذا بأسباب عديدة. قال: وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يعني حال هؤلاء المنافقين الذين يعرضون عن حكم الله ويستكبرون، هذا يخالف حال المؤمنون، إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله يقولون سمعنا وأطعنا. فهؤلاء هم المؤمنون الفائزون المفلحون. وفي سورة النور أيضا أخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين أنه قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم يغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يعني أيضا سورة النور آيات عظيمة في التحذير من التحاكم إلى غير شرع الله. أخبر الله تعالى أن هؤلاء المنافقين إذا وجدوا أن شرع الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحقق لهم مصلحة، يعني أحيانا مثلا في بعض الأحيان ربما يكون القانون الأمريكي لا يعطيهم المصلحة، زي مثلا خلاف بين الزوج وزوجته وكذا، في بعض الأحيان يعني يكون مثلا الإسلام يعطي الرجل بعض الحقوق التي لا يعطيها له القانون الأمريكي، والعكس القانون الأمريكي يعطي مثلا المرأة أشياء مثلا ليست لها ويعطي وكذا. فأحيانا يعني يكون المصلحة يعني الدنيوية في بعض الأحيان تكون في اتباع الإسلام واتباع الحكم الإسلامي، وفي بعض الأحيان يكون حكم الإسلام يعني مخالفا للمصلحة الشخصية والدنيوية. فتجد هؤلاء المنافقين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني أول ما يصير لهم مصلحة في الإسلام خلاص كله يدعي الإسلام ويجي يعني يطالب بحقه الذي جعله له الشر. تجد إنسان يعني معرضا تماما عن حكم عن الدين وعن الإسلام، بس لما يجي يعني في شيء يعني عارف إن القانون الوضعي مش هيجيب له فيه فايدة يقول لك لا خلاص نروح بقى للشيخ وكذا، عشان عارف إن الحكم الإسلامي سيكون في صفه في هذه المسألة. لكن لما تيجي مسألة أخرى وعارف إن الحكم الإسلامي مش هيكون في صالحه فيروح يتركه ويذهب إلى الحكم الوضعي. فذم الله تعالى هؤلاء وقال: أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ يعني لماذا يعرضون عن حكم الله؟ يخافون أن يظلمهم الله تعالى أو يظلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هنا يعني قبل أن نواصل شرح الآيات، يعني كثيرا ما يحصل التساؤل عن مسألة يعني التحاكم إلى المحاكم الوضعية يعني أو المحاكم الأمريكية أو أي محكمة يعني تحكم بغير ما أنزل الله، عن حكم التحاكم إليه، يعني هل هو حرام يعني مطلقا وأنه يباح في بعض الحالات؟ فالجواب أنه يباح في بعض الحالات. متى يباح التحاكم إلى المحكمة الوضعية؟ يباح التحاكم إلى المحكمة الوضعية إذا يعني بثلاثة شروط. يعني الشرط الأول يعني ألا يتمكن الإنسان من الحصول على حقه الشرعي، ألا يتمكن الإنسان من الحصول على حقه الثابت له شرعا يعني عن طريق الحكم الشرعي، لأن خصمه يأبى أن يتحاكم معه إلى الحكم القضاء الشرعي أو يأبى تنفيذ الحكم الشرعي، يعني إما أنه يأبى التحكم من الأصل الخصومة بين طرفين. طيب لو هب أن خصمك يعني لا يريد أن يتحكم الشرع، دعوته إلى التحكم إلى شيخ أو عالم وكذا فأبى ورفض، أو يعني قبل ولم ينفذ، قبل وبعدين الشيخ حكم مثلا عليه بحق ولم يعطك إياه، لأن مثلا الإمام المسجد ولا الشيخ وكذا ليس معه سلطة تنفيذية، وفقط هيقول له يعني أعطيه كذا، بس ممكن هو ما يعطيهوش، لو ما أعطيهوش ماذا سيصنع؟ لو لا في يده شرطة، يعني لو كان مثلا قضاء شرعي وكذا يكون معه الشرطة ومعه كذا، وإذا أبى يعني الشرطة تجبر المحكوم عليه على تنفيذ الحكم، لكن نظرا لأن القضاء الشرعي يعني مثلا في هذه البلاد ليس بيده يعني أي سلطة تنفيذية، فبالتالي الخصم يمكن أن يتهرب من تنفيذ الحكم. ففي هذه الحالة إذا الإنسان هذا الشرط الأول أنك يعني يتعذر عليك الحصول على حقك الشرعي عن طريق الحكم الشرعي لكون الخصم يأبى التحاكم إلى الشرع أو يعني تحاكم إليه ثم أبى تنفيذ الحكم، فهنا يكون معك رخصة في أن تقاضيه إلى المحاكم الأجنبية. طيب الشرط الثاني ألا يأخذ الإنسان إلا حقه الثابت له شرعا، يعني أنك إذا تحكمت إلى القضاء الوضعي لا تطالب بأشياء ليست لك، يعني مثلا المرأة يعني لو حصل نزاع بينها وبين زوجها وزوجها رفض التحاكم إلى الشرع وكذا ووصل الأمر للقضاء الوضعي وكذا، القضاء الوضعي ممكن هيحكم لها بنصف تركة نصف أموال زوجها والشرع لا يعطيها هذا الحق، فإذا هي لا تطالب بما ليس بحق لها شرعا. وإذا حكم لها القضاء الوضعي أو حكم للشخص بشيء زيادة عن حقه الثابت لو شرع، يعني عليه إنه إيه يستفتي ويسأل يعني عن حكمه الشرعي ما هو، بحيث أنه إذا حكم له القضاء الوضعي بشيء زيادة عن حقه الشرعي لا يأخذ من خصمه إلا فقط يعني حقه الثابت له شرعا ويترك له الزيادة، يعني لو حصل نزاع بين شخصين مثلا القضاء الوضعي مثلا حكم له بفوائد ربوية مثلا خصمه هنا مثلا مسألة خصومة مالية بين شخصين ولك مثلا عند خصمك 10,000 دولار ويماطل فيها بقاله مثلا 5 سنين ويماطل في السداد وكذا ولم يؤديها إليه، وحاولت أن يتحكم معك بالشرع رفض أو رفض التنفيذ أو كذا، فخلاص لك يعني الحق أنك تحاكمه إلى القضاء الوضعي أو كذا. فالقضاء الوضعي إذا أجبره وخصم مثلا من حسابه 10,000 وراح أعطاك فوقها إيه فوائد ربوية عن السنوات الخمس السابقة، فإذا حقك شرعا هو 10,000 الفوائد ليست إيه بحق لك، فأنت تأخذ حقك الشرعي وتترك الزيادة لا تأخذها من خصمك. الشرط الثالث أن يكون الإنسان كارها بقلبه، يعني وقت التقاضي إلى هذه المحاكم الوضعية تكون كارها بقلبك، يعني لا تكون يعني راضيا عارف أن هذا حكم غير ما أنزل الله وأنك يعني ما لجأت إليه إلا يعني مضطرا وكارها. فإذا يعني توفرت هذه الشروط الثلاث يباح للإنسان أن يتحاكم إلى القضاء الوضعي. ويستدل يعني بعض العلماء بأن الصحابة رضي الله عنهم يعني تخاصموا أمام النجاشي قبل إسلامه، النجاشي وقت ما كان يعني كافرا، والصحابة يعني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه معهم الصحابة المهاجرين إلى الحبشة وقفوا خصوما يعني أمام خصومهم من مشركي قريش، والذي يعني يفصل بينهم والحاكم النصراني في ذلك الوقت النجاشي، وحصل يعني هؤلاء أدلوا بحجتهم وهؤلاء أدلوا بحجتهم والنجاشي فصل بينهم وكذا، فهذا كان يعني للضرورة، ويعني وكانت هذه الشروط يعني متوفرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في ذم المنافقين: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني كيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك. يعني يقول الله تعالى عن هؤلاء المنافقين الذين أعرضوا عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى طب كيف بهم إذا يعني ابتلاهم الله تعالى بمصائب بسبب ذنوبهم احتاجوا فيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووقفوا بين يديه وهم الذين كانوا قد أعرضوا عن حكمه. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لو حصل هذا سيقفون بين يديك يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى يعني إلى سواك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة لاعتقادا منا صحة تلك الحكومة. يعني يخبر الله تعالى عن حال هؤلاء المنافقين الذين أعرضوا عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى كيف لو أن هؤلاء ابتلاهم الله تعالى بمصائب وأحوجهم الله تعالى إلى الوقوف بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا سيصنعون وماذا سيقولون له عن إعراضهم عن حكمه وتحاكمهم إلى غيره. ففي هذه الحالة سيحلفون بالله كذبا وزورا وبهتانا ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما يعتذرون عن فعلتهم السابقة أنهم ما فعلوا هذا إلا يعني مصانعة وكذا وأنهم ما أرادوا إلا الخير وأنهم يعني ما قصدوا صحة يعني الحكم بغير ما أنزل الله، ولكن كذا. وسبحان الله، يعني الذي أخبر الله تعالى به هو نفس الذي يقع، يعني هذا الذي يتحكم إلى غير شرع الله وكذا، تجده يعني يعلل لنفسه تعليلات كاذبة يخادع بها نفسه، ويحسب أنه يخادع الله. وكما قال الله تعالى: إن يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالذي يتحكم بغير شرع الله نفس الشيء، يحلف بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أنه يعني ما يعتقد صحة الحكم الوضعي وكذا، بس هو يعني الظروف والحكاية والرواية وكذا، ويختلق يعني أي معاذير يعتذر بها عن إعراضه عن حكم الله ورضاه بحكم غير الله. طيب، نتوقف إن شاء الله هنا عند هذه الآية، ونواصل بإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، في سؤال أو شيء؟ نعم نعم. كعب بن الأشرف؟ لا أبدا. والله لا أعلم. طبعا بالنسبة لكعب بن الأشرف، هذا هلك كافرا، أغتيل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كلف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لاغتياله، وذهبوا إليه وقتلوه يعني في بيته. نعم. احنا قلنا التحاكم إلى القانون الوضعي، يعني هناك حالة يكون فيها جائزا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها، اللي يعني تعذر وصول الإنسان إلى حقه الشرعي، لتهرب خصمه يعني وإبائه التحكم إلى الشرع أو إبائه تنفيذ حكم الشرع. والشرط الثاني ألا يأخذ الإنسان من القضاء الوضعي زيادة على حقه الثابت له الشرع. والثالث أن يكون كارها بقلبه يعني للحكم بغير ما أنزل الله، يعني علما أنه ما لجأ إليه إلا مضطرا. فإذا توفرت هذه الشروط كان مباحا، إذا لم تتوفر كان ردة على الإسلام ولا يذب الله تعالى. لكن هل نحكم على الشخص الذي فعل هذا بأنه مرتد؟ هنا يأتي بقى تطبيق يعني القاعدة، اللي هي الفرق بين كفر النوع وكفر المعين. يعني كفر النوع نقول يعني من تحاكم إلى القضاء الوضعي وأمامه فرصة للتحاكم إلى شرع الله وآثر التحاكم إلى القانون الوضعي، فهذه تكون ردة عن الدين، وعمل هذا ردة عن الإسلام، هذا على سبيل العموم. لكن الشخص المعين مثلا نطبق هذا الدين، يقول فلان الفلاني هذا كافر عشان ذهب تحاكم إلى المحكمة الوضعية وكذا، الجواب يعني لا نحكم على الشخص المعين بالكفر حتى تقام عليه الحجة يعني، ويناقش ويبين ويعلم وكذا، ربما يكون جاهلا أو متأولا أو كذا. فيعني يعني لا نكفر الشخص المعين، ولكن نقول إن عمله هذا رد عن الدين والعياذ بالله. لكن الشخص المعين قد يكون يعني جاهلا، قد يكون متأولا، قد يكون له عذر عند الله كذا يعني. يعني نكفر على سبيل العموم، يعني كل من فعل كذا فقد كفر، لكن الشخص المعين لا نكفره حتى تقام عليه الحجة يعني، وربما يكون له عذر يعني. أخونا يقول لو أن حاكما يعني قال شيئا يخالف القرآن، يعني احنا نقول يعني على سبيل العموم، يعني ان الذي يعرض عن حكم الله ويحكم غير شرع الله، ان على سبيل العموم ان هذا يعني من الردة عن الدين والعياذ بالله، ومن المكفرات اعراض الانسان عن تحكيم شرع الله وتحكيمه غير شرع الله، هذا يعني على سبيل العموم. اما مسائل يعني تتعلق باشخاص وكذا، هذه كل يعني شخص بقى على حدة، يعني يسأل يعني علماء البلد وكذا، ويقيمون عليه الحجة ويناقشونه ويبينون له وكذا. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.